No, some no.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى قرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 54 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله ولهذا قال تعالى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب لعنه الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن عكرمة وقتادة ابن دعام السدوسي رحمهم الله تعالى أن هذه الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلم الكذاب. قال شيخنا سلمه الله والصواب أنها عامة. انتهى كلامه يعني في مسيلمة وغير مسيلمة. وحتى لو كان ساب نزولها مسيلمة وادعاه للنبوة إلا أن هذا عام في كل من ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا غاية في الكذب ادعاء النبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت أي في سكراته وغمراته وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب كما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك وقال ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء الآية. وقال الضحاك وأبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب وكما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولهذا قال والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر وهي مقررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكر ابن مردوية هاهنا حديثا
مردوية سيتكلم رحمه الله عن هذه الأحاديث المتواترة في عند خروج روح المؤمن والكافر في سورة إبراهيم عند هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند الموت وعند لقاء الله. نعم. قلنا الصواب أنه أنها عامة ليس في مسلم. كان بعد النبي يعني. الصواب أنها عامة، الصواب أنها عامة كما سبق. نعم. نعم نعم. ليس في الشعب متواترة. قد وردت الأحاديث في كيفية احتضار المؤمن هكذا. لعل هذا أنسب. نعم.
وقد ذكر ابن مردويه ها هنا حديثا مطولا جدا من طريق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا فالله أعلم، وقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث. وقوله: وتركتم ما خولناكم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله عز وجل له: أينما جمعت.
والبذج قال شيخنا: ولد الغنم. انتهى كلامه، يعني أنه في ذل بين يدي الله عز وجل. نعم.
أينما جمعت، فيقول: يا ربي جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأينما قدمت لنفسك فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، رواه ابن أبي حاتم. وقوله:
هذا فيه عبرة للحريصين على جمع الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يتمتع به الورثة ويحاسب عليه الميت. فالعاقل من قدم لنفسه شيئا في الآخرة ترفع به درجاته في الجنة. نعم.
وقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد. فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب عز وجل على رؤوس الخلائق: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قال هاهنا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم، وقرئ بالنصب.
يعني قرئ بالرفع لماذا؟ لأي كلمة؟ بينكم. لقد تقطع بينكم أي شملكم، بين يعني شمله. انظر يا من ينظر في القاموس، ها؟ انظر يا انظر يا حسن قاموس المحيط الفيروز زبالي. نعم.
وقرئ بالنصب أي لقد انقطع ما بينكم من الوصولات والأسباب والوسائل، وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء.
هل هذه قراءة سبعية أم لا؟ لقد تقطع بينكم. انظر. نعم. نعم.
وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام، كما قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، إلى قوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. والآيات في هذا كثيرة جدا. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله: يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وهذا يستدل به على الملحدين من الشيوعيين الملاحدة في روسيا وغيرها من بلاد الكفار، الذين يعتقدون أن الطبيعة أوجدت نفسها، وهو امتداد للدهرية الذين يزعمون أنه كما قال الله عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكالفلاسفة الذين يقولون: بطون تبلع وأرض تدفع ولا بعث ولا حساب ولا نشور. هذا فيه الرد عليهم، يمكن أن يحتج بهذا كما احتج الأئمة: أبو حنيفة الدجاجة يخرج منها الكتكوت الصغير ينقرها ويتغذى داخلها، كل هذا يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى والخالق جل وعلا. نعم.
وقوله: ومخرج الميت من الحي، معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله: ومخرج الميت من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال: ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل.
كيف تصرفون عن الحق، هكذا في الشعب أفضل،
أي فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدادئه وظلام رواقه.
بدادئه قال شيخنا الذي قرئ عليه بسواده قال في نسخة بدادئه وهو شدة الظلام. نعم.
وظلام رواقه ويجيء النهار بضياء
يضمحل الظلام. نعم.
ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدادئه وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلقه.
هكذا بدادئه ولا بدأدئه؟ همزتين ولا همزة؟ ها؟ مد بعد الدال. بدادئه بدأدائه إذن بدأدائه بدأدئه. نعم بدأدئه دأدئه. نعم نعم بداده لا تخف. نعم.
فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه. فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء كما قال والضحى والليل إذا سجى وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب.
قال شيخنا إن صحها فهذا اجتهاد من صهيب رضي الله عنه وهو كحال الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالليل سكن لصهيب وغيره والأثر منقطع لا يصح. نعم.
إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ووقع من عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو. وإن صح هذا ولا يصح عن صهيب الرومي فهذا اجتهاد ولكن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأحسنه. في حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه السلام كان كل جمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. خير الهدي وأفضل الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المناسب لأن يستمر الإنسان عليه ويستقر عليه. لذلك عبد الله بن عمرو لما كان يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل ثلاث ليال قال ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر سنه وتعب في ذلك رضي الله عنه كان مجتهدا في العبادة جدا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أفضل. لذلك ما ذكر العلماء مثلا حمك الله من أن عن بعض الأئمة كالشافعي وغيره أنه كان يختم في رمضان في الصباح في النهار ختمة وبالليل ختمة. هذا اجتهاد إن صح اجتهاد ولكن أفضل الهدي هدي محمد. قال عبد الله بن عمر من قرأه وأراد عبد الله بن عمر قرأه في أقل من ثلاث فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه. وفقه القرآن وفهمه مطلوب أنه الطريق للتدبر والوعي. نعم.
وقوله والشمس
وبعض العلماء عفوا حكى كابن رجب حنبل رحمه الله كما في لطائف المعارف ذكروا أن هذا لشرف الزمان، لشرف الزمان، أن هذا خاص في شهر رمضان لشرف هذا الزمن، فكانوا يجتهدون في العبادة. ولكن أيضا حتى مع شرف الزمان فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا كان يفعل في رمضان ونفعل مثله، ماذا كان يفعل في الحج نفعل مثله، ماذا كان يفعل في صيامه نفعل مثله. لذلك من أروع ما كتب في هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله الذي يسمى الهدي، الهدي النبوي الذي هو زاد المعاد في هدي خير المعاد. يقول لك باب هدي الرسول في الركوع، هديه في السجود، هديه في الهوي للسجود. مع أن ابن القيم رحمه الله ألفه في حال السفر واعتذر، قال لم يكن معي أدوات العلم والكتابة رحمه الله. نعم. نعم. تفضل. نعم. أديه الميكروفون حتى يكتب الجميع يعني. بالفتح من؟
بالفتح نافع وحفص والكسائي وأبو جعفر.
شوي شوي. نافع وحفص
والكسائي.
الكسائي
وأبو جعفر.
وأبو جعفر.
وفقهم الحسن.
نعم.
وبالضم بينكم الباقون.
نعم. نعم. البين يكون وصلا. نعم. أعد. انظر أوسع لسان العرب موجود. انظر لسان العرب بينه. نعم. نعم. نعم.
وقوله والشمس والقمر حسبانا أن يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكما قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام.
عفوا أعد. وقال والشمس والقمر والنجوم. أعد.
وقال والشمس والقمر والنجوم.
عفوا. وقوله والشمس والقمر حسبان. أعد مرة أخرى. نعم. بعد قول صهيب.
وقوله والشمس والقمر حسبانا أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل من.
قال شيخنا سلمه الله لعنة الله، عفوا، لفت الله أنظار عباده للنظر في هذه المخلوقات العظيمة. انتهى كلامه. يعني الشمس والقمر يجريان بحساب مقنن، يعني منظم ومقدر مكتوب عند الله، لا يتغير ولا يضطرب أبدا صيفا وشتاء، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. ولذلك هؤلاء الشيوعيين من الروس ونحوهم هؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام البهائم الحمير والبقر أفضل من هؤلاء الملحدين الذين لا يعرفون للكون ربا وخالقا وبارئا والعياذ بالله. حيوانات أفضل منه، حيوانات عرفت لماذا خلقت، للسقي والزرع، وتؤكل إن كان لحمها يؤكل، وتسبح الله جل وعلا كما في صحيح مسلم النسخة نهى عن قتل الكلاب وقال إنها أمة تسبح الله في آخر أمره عليه الصلاة والسلام. فعجيب جدا إنسان يرى الشمس تطلع في وقت معين وتغرب في وقت معين، وليل يدخل ونهار يدخل وليل يخرج ونهار يخرج وهكذا، ومع ذلك لا يعي أن لهذا الكون مدبر وخالق وبارئ سبحانه وتعالى. لذلك قال الله إنهم إلا كالأنعام، أولئك كالأنعام. ولا شك أن المشبه به أفضل من المشبه، أن حينما نقول أولئك الأنعام إذا الأنعام أفضل منهم. نعم.
بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وكما قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير
العزيز العليم. قال شيخنا فيه إثبات اسم العزيز والعليم وإثبات صفة العزة والعلم. نعم. ومعلوم أن الصفات تشتق لله عز وجل من أسمائه، فالعزيز منه صفة العزة، والعليم صفة العلم لله عز وجل. نعم.
أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، وقوله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
قال شيخنا صدق رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. وهذا كلام من؟ ها؟ مر معنا في كتاب التوحيد أظن لقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، السدوسي تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. السماء النجوم زينة للسماء أو رجوم للشياطين أو يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، القبلة ومعرفة الطرق والسبل للناس. نعم. ومما يضحك أن جماعة الإخوان المسلمين من فرط جهلهم في سنة قديما أظن في الثماني في التسعينات أو الثمانينيات دخلوا الانتخابات والسياسة كعادتهم، وكان من ضمن شعارهم النجم، وكتبوا وبالنجم هم يهتدون، يظنون أن الهداية من عند النجم، هذا من فرط جهلهم. نعم. نعم.
ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، يعني الآية هذه من سورة السجدة
هذه فصلت. هكذا عندكم جميعا أحسنت. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه فصلت. ها نعم ارفع صوتك. عشان فصلت قد يكون هذا. نعم نعم لان هذه من الحواميم التي فيها سجدة. نعم نعم.
وقوله قد فصلنا الآيات أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. قال تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ثم استقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله فمستقر اختلفوا في معنى ذلك فعن ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني فمستقر أي في الأرحام قالوا أو أكثرهم ومستودع أي في الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حين يموت. وقال سعيد بن جبير فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت. وقال الحسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو الأظهر والله أعلم.
نعم يعني هو مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. نعم نعم.
وقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله وهو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مبارك رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه أخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعض أي يركب بعضه بعضا كالسنابل أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو وهو عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان وقيس يقولون قنوان. وقال امرؤ القيس فأثت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا. قال وتميم يقولون قنيان بالياء. قال وهي جمع قنو كما أن صنوان جمع صنو. وقوله وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز وربما كان خيار الثمار في الدنيا كما امتن تعالى بهما على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغيره: يتشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا.
قال شيخنا سبحان الله ما أعظم شأنه، فالماء واحد والثمار مختلفة، مختلفة الأشكال والألوان والطعوم. انتهى كلام. نعم. فترى الشيء الحلو يغرس بجوار الحامض، بجوار المالح، كله في أرض واحدة، والماء الذي يسقيه ماء واحد، ومع ذلك الألوان مختلفة والأشكال، هل هو دائري أم مربع أم كذا، مختلفة، ولونه أبيض أو أحمر أو أصفر مختلف، وطعمه ولذته مختلفة، وأحجامه مختلفة، وبعضه في الصيف وبعضه في الشتاء. كل هذا يدل على أن هناك مدبر لهذا المخلوق. فعجيب جدا أن هؤلاء الكفرة من الملحدين يعتقدون أنه إذا رأوا مثل يعني هذا الجهاز البسيط الذي يسجلون به يقولون هذا لابد له من صانع، ولو قال شخص لا يوجد لهذا الصانع اتهموه بالجنون، ومع ذلك لا يؤمنون بمن يدبر شأن هذه الأجرام العظيمة من مخلوقاته جل وعلا، الشمس والقمر والنجوم، السماء والأرض، وأقوات العباد وأرزاقهم، والعياذ بالله. نعم. فما أجهل هؤلاء. لذلك كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: قد يكون الكافر ذكي لكن لا يقال عاقل. هؤلاء ليسوا عقلاء، لأن العقل يدل على الله عز وجل وتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى. قد يكون ذكيا لأنه صنع هذا الجهاز، لكن ليس عاقلا لأنه لم يعقل عن الله عز وجل ما خلقه من أجله، هو عبادته وتوحيده جل وعلا. نعم. نعم. يعني من التفرق والاجتماع، يعني تفرق الشمل أو الاجتماع. نعم.
قال تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر.
يعني على هذه المعاني من كان أبوه، يعني بعض إخواننا الروس وفي أظن أيضا في بلاد كوريا وهذه البلاد الكافرة، إذا كان أبوه ملحدا، إذا كان أبوه ملحدا يرسل له مثل هذه المعاني ويترجمها له، لعل الله أن يهديه للإسلام والتوحيد وإفراد الله بالعبادة، يرسل له مثل هذه المعاني العظيمة. وحتى لو كان أبوه مسلما يرسل له هذه المعاني، لأن مخالطة هؤلاء الكفار قد تؤثر، تشوش على المسلمين في هذه البلدان، قد يكون عندهم نوع ريب والعياذ بالله. نعم. الله المستعان. نعم.
وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي نضجه. قال البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قال هاهنا: إن في ذلك لآيات، أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله.
قال شيخنا: هذه الآيات يستفيد منها المؤمنون لا غيرهم. أو لا غيرهم، نعم.
قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير
الجن.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عباد
الله. وقف لازم. لعنه الله
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كما قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده.
وهذا فيه الرد على والله خلقكم وما تعملون، فيه الرد على القدرية. نعم، قائل أن الإنسان خالق فعل نفسه، بعضهم يقول الخير والشر وبعضهم يقول الشر، هذا باطل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. نعم، فالقدرية يقولون الإنسان خالق في نفسه، يقسم بمجوس هذه الأمة لأنهم المجوس أثبتوا خالقا للنور وخالقا للظلمة، والقدرية قالوا خالق للخير وخالق للشر. وكما سبق أنه جاءت في أحاديث حسنها بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني، وكل علمائنا ومشايخنا يضعفونها. قدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا لجنائزهم. نعم.
ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.
نعم، فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولا يلزم إذا وحد في الربوبية أن يكون موحدا في الإلهية كما زعم ذلك ياسر برهامي، وهذا من فرط جهله. وإنما يستدل بالربوبية على توحيد الإلهية، لأن الله عز وجل قال في كتابه في أول نداء في القرآن العظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرهم بالعبادة مستدلا على ذلك بربوبيته عليه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد الإلهية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. استدل عليهم بتوحيدهم في الربوبية على وجوب إفراده بالإلهية والبعد عن اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله عز وجل. وهذا أول أمر في القرآن: اعبدوا ربك. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. يدل على الدعوة لمنهاج النبوة والرسالة لا بد أن تكون فيها الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. وأي دعوة قامت ليس فيها الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك فهي على غير منهاج النبوة. سمت نفسها ما سمت، ولو سمت نفسها المدرسة السلفية كما في مدرسة ياسر برهام الإسكندرانية، سمت دعوة السلفية، حينما تنظر لا يوجد دعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، لا يوجد. نعم، بل ابتدعوا بدعة مرونة شرعية. كلمة مرونة شرعية كمصلحة الدعوة عند الإخوان المسلمين. نعم.
وقوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة إنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى قوله تعالى: وخرقوا، أي واختلقوا وأتفقوا وتخرصوا وكذبوا، كما قال علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
وهكذا أهل الضلال لا بد أن يكونوا كذابين، كما قال السلف: لا تجد مبتدعا إلا كذابا. دائما يكذبون، دائما يكذبون، ويكذبون الكذبة ويصدقونها وينشرونها في الآفاق، والعياذ بالله. نعم.
ومعنى كما قال علماء السلف. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وخرقوا، يعني أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: وخرقوا له بنين وبنات، قال: كذبوا. وكذا قال الحسن، وقال الضحاك: وضعوا، وقال السدي: قطعوا. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذن: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير، وخرقوا له بنين وبنات، يقول: وتخرصوا لله كذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي إن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة، ولا أن يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة، الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال سبق، كما قال مجاهد والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
كما أن ذاته لا كذوات المخلوقين كذلك صفاته ليست كذوات المخلوقين في المماثلة. قال شيخنا سلمه الله: من أقوال المشركين نسبة الولد إلى الله تعالى، انتهى كلامه. فالذي يقول إن الله له ولد هذا مشرك. ومن عجائب هذا المغفل إسلام البحيري أنه يقول إن النصارى ليسوا مشركين، ليسوا كفار، لأن الله قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ففرق بين هذا والمشركين، لم يكن الذين كفروا، مع أن الله قال: لم يكن الذين كفروا، سماهم الله بهذا، ولكن يقول من أهل الكتاب يعني بعضهم، وبعضهم موحدون. لو كانوا موحدين لآمنوا بالرسول محمد عليه السلام وشريعته وكتابه الذي أنزله الله عليه. والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كل من قال إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر بإجماع المسلمين. والإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله قال في نواقض الإسلام العشرة: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا والعياذ بالله. هذا من نواقض الدين، هذا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. لابد من اعتقاد كفر اليهود وكفر النصارى. لذلك ما قاله حسن البنا: إن خلافه مع اليهود خلاف على الأرض وليس خلافا دينيا، هذا القول في غاية الشناعة والفحش. إن خلافنا مع اليهود خلاف على الأرض، وكان يمثل المسلمين يومها في مؤتمر المؤتمرات مع دول الكفار، قال: خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض والعياذ بالله. هذا مؤسس مشروع النهضة الإسلامي، هذا الذي سيقيم شريعة الله أتباعه، هذا الذي سيقيم أبناؤه وأتباعه وممجدوه ومعظموه وملقبوه بالإمام الشهيد، هؤلاء هم الذين سيقوموا الشيخون شهدا. وذلك لم يكن غريبا علينا ولله الحمد والمنة، لأننا نخبر حال هؤلاء القوم من كتبهم ومصنفاتهم أن يقول محمد مرسي: لا لا لا، نصارى مصر ليسوا بكفار. هذا ليس غريبا. وحينما ينادي عصام العريان بعودة اليهود من فلسطين إلى مصر، لأن مصر بلدهم أصلا، هكذا يزعم، يعني مصر يهودية أصلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك ينعقون بتحرير فلسطين، قضية فلسطين، حرب اليهود. كيف حرب اليهود؟ أنت تكتب لرئيس اليهود أخي العزيز محمد مرسي، يكتب له أخي العزيز، كيف كيف أخوك العزيز وتقتله؟ أي تناقض هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد. الحافظ رحمه الله سأذكر في الآية القادمة ستة أقوال في الإدراك مهمة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.